يقولوا عن موقف الموقف الدولي وخاصة الأممي، وآخر خمس دقائق أو عشر دقائق راح يأتي بإذن الله الدكتور المحامي مبارك متطوع، سيبين لنا بعض ما قام به هو وأطفالنا من المحامين في هذا الموضوع من الشكاوي الدولية. فليتفضل الأستاذ مشكورا غير مرموق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في البداية أشكر الشيخ عجيل النشمي حفظه الله، أشكره شكرا جزيلا على أن أتاح لي هذه الفرصة للالتقاء بهذه الوجوه الطيبة وهذه النخبة الراقية، وأسأل الله أن يثيبنا جميعا وأن يثبتنا وأن يهدينا سواء الصراط. أيها الإخوة الكرام، ليس من شك بأن حلب هي إحدى وجوه المأساة التي نعيشها الآن في سوريا، و الحقيقة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن بلاد الشام هي أرض المحشر، فأيضا حلب من ضمن هذه الأرض التي ستكون محشرا للبشرية يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، ليست فقط أرض المحشر حلب، بل هي أرض مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وحلب هي من الأرض المباركة التي تحيط بالمسجد الأقصى، إذن هي أرض مباركة، هي أرض محشر، هي حلب الشهباء، هي زهرة مدائن سوريا. الحقيقة الآن تتعرض حلب إلى دمار، إلى تدمير، إلى قتل، ويسلط عليها يقوم بهذا طرفان: بشار الأسد من جهة فيرسل طائراته وبراميله المتفجرة لكي تقتل الناس، وروسيا أيضا هذه الدولة العظمى التي تأتي البلد الثاني بعد أمريكا في القوة العسكرية وفي الآلة العسكرية، تسخر جيشها، تسخر طائراتها لتقصف هذه المدينة. طائرات السوخوي، ليس فقط طائرات السوخوي، إنما تسخر أيضا صواريخ جراد ومدفعياتها ودباباتها. فالحقيقة الآن تتعرض مدينة حلب إلى تدمير، إلى مثل ما قلنا استئصال، وليس هذا فحسب. الحجر صحيح أنه يعني البناء مهم، لكن أهم هو الإنسان، فهناك قتل للأولاد والأطفال والنساء، قتل بشكل عشوائي، وهناك المستشفى الوحيد الذي يستشفي فيه الأطفال في حلب قصف هذا المستشفى ودمر هذا المستشفى. أيضا قتل الطبيب الوحيد الموجود في حلب الآن للأطفال، قتل في قصف هذا المستشفى أيضا. فالطبيب الوحيد الذي يشافي ويداوي الأطفال قتل نتيجة القصف السوري، القصف الروسي. هذا الأمر كما قلنا، هذا القصف قتل عشرات الناس وأدى إلى وأدى إلى أن الكهرباء تنقطع عن حلب بشكل كامل، فحتى المياه، حتى كما قلنا، حتى المياه، حتى الخبز نتيجة انقطاع الكهرباء توقف أيضا نتيجة هذا الشيء. إذن أيها الإخوة الكرام، هناك فاجعة إنسانية، هناك فاجعة لا يمكن أن توصف بأي شكل من الأشكال، فهي أكبر من الوصف وأكبر من الحديث، وهذا كله يدل على إجرام هذا النظام، نظام بشار الأسد، وروسيا التي تقف معه وتعاونه فيما يريد أن يصل إليه. بكل أسف هذا الشيء يتم في سكوت كامل ومطبق بالنسبة للأمم وبالنسبة للمؤسسات العالمية، المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة والتي قامت لحماية الشعوب، أو مجلس الأمن الذي قام لحماية الشعوب، ومع ذلك لا نجد أي صدى لهذه المؤسسات ولهذه الأمم المتحدة، ولا نجد صوتاً لها يحاول أن يوقف هذا الدمار ويوقف هذا القتل ويوقف هذا الإجرام الذي يقوم به نظام الأسد ونظام روسيا أيضاً. أيها الإخوة الكرام، ليست حلب بدعاً في المدن التي حاول نظام بشار وأبوه من قبل أن يدمرها، فالحقيقة له سابقة تاريخية أيضاً. فيما سبق حافظ الأسد دمر حماة عام 1982، وبلغ القتلى فيها ما يقرب من 20,000 عدا المفقودين. أيضاً بشار الأسد خلال الخمس سنوات الماضية أيضاً دمر عديداً من المدن، منها داريا، منها المعظمية، منها الميادين، منها عشرات المدن والقرى دمرها نظام بشار الأسد. الحقيقة إذن ليست حلب ربما ليست الأخيرة ولن تكون الأخيرة في تدمير المدن، بل سبقها مدن كثيرة أيضاً. والحقيقة أنا أعتقد أن الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011 في 15 مارس آذار 2011، أنا أعتقد أنها ثورة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي تمثل المستحيل بالنسبة للثورات، لأن النظام السابق، نظام حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ أكثر من 40 عاماً، أقام 14 جهازاً للمخابرات. هذه الأجهزة كان الموظفين فيها يبلغون 400,000 موظف. هذه الأجهزة كانت ترصد أنفاس الناس، تراقب الناس، تحصي على الناس حركاتها، سكناتها. هذه الأنظمة، هذه الأجهزة أرادت أن تقتل أي حيوية، أرادت أن تدمر نفسيات الناس. بنفس الوقت هذا النظام أذل الناس، قهر الناس، أجاع الناس، أمرض الناس، لكنه بفضل الله هذه الأمة وهذا الشعب في سوريا لم يتأثر، ولم يستطع بشار الأسد، بشار أو أبوه من قبل، أن يدمرا وأن يقتلا نفسية هذا الشعب، بل بقي هذا الشعب حيويا، بقي متحركا، بقي متطلعا إلى العزة، إلى الكرامة، إلى أن يعيش عزيزا، أن يعيش حرا، وألا يركن إلى الظلم، وألا يركن إلى الاستبداد. لذلك قامت ثورة الحرية في سوريا في 15/3، وكما قلنا الظروف الموضوعية السابقة توحي بأن لا يقوم شيء، ومع ذلك قامت هذه الثورة. قامت هذه الثورة تريد أن تحقق العزة والكرامة، وتريد أن تقيم حياة عزيزة كريمة. والحقيقة أيضا من استهدافات النظام السابق، نظام حافظ أسد وبشار أسد، كان من ضمن استهدافاتهم أن يستأصلوا الإسلام وأن يستأصلوا المسلمين، لأنهم جاءوا بقصد تدمير الإسلام وتدمير المسلمين. لكنهم خسروا وفشلوا في ذلك. فلذلك قامت الثورة من المساجد، قامت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قامت تقول ما لنا غيرك يا الله، قامت تمجد الله وتعظم الله وتعظم القرآن الكريم. حقيقة كانت فاجئة بالنسبة لهم، مع كل التدمير الأخلاقي والتدمير الممنهج والإساءة وإذلال الناس وإفقار الناس وإمراض الناس، ومع ذلك هؤلاء ذلك الشعب تلك الشريحة من أمتنا استطاعت أن تتغلب على كل ما يمكن أن يؤثر فيها، لأن القرآن هو مرجعها وهو النور الذي تستنير به وهو الذي تستمد منه حياتها ومنهجيتها. أيها الإخوة الكرام، الثورة التي قامت في 15/3/2011 كادت في نهاية 2012 تسقط النظام. النظام تقريبا كاد أن يسقط في 2012، لكن الذي أنقذه أربعة دول، أربعة مشاريع أنقذته، ركضت إليه لأنها ترى فيه شرا كاملا ضد سوريا وتريد أن تبقيه. الطرف الأول الذي قام ليسند هذا النظام هو إيران بكل أسف. فإيران في نهاية 2012 هي في الأصل من بداية الثورة كانت تساعد وتمد النظام بمختلف الأشياء اللوجستية والاستخبارية والمالية والبترول، لكن بعد 2012 بعد أن كاد أن يسقط النظام، إيران أرسلت كتائبها، دفعت حزب الله إلى التدخل في سوريا، أرسلت ميليشياتها من مختلف أنحاء العالم، من أفغانستان، من العراق، من اليمن، من إيران نفسها، من الحرس الثوري حقيقة أرسلت. فيبلغ عدد الميليشيات التي تتبع إيران والتي دخلت إلى سوريا لتقاتل الشعب السوري ولتدمر الشعب السوري وتقتل أفراد والبنات والأطفال، تقريبا بلغت 43 أو 44 ميليشيا كانت موجودة في مختلف أنحاء العالم. هذا هو الطرف الأول الذي أراد لبشار أن يبقى والذي دعم بشار، ولولا أن هذا الدعم جاء لكان سقط بشار. الطرف الثاني الذي دعم بشار هو حقيقة المشروع الغربي أو الغرب بشكل عام. صحيح أن هناك أصدقاء لسوريا، أصدقاء لسوريا كثر، لكنهم لم يقفوا الموقف الواجب الذي يجب أن يقفوه لصالح الشعب السوري ولصالح سوريا، بل الحقيقة يعني كان هناك نوع من الخذلان المستمر. فشعب سوريا لا يريد أحد، لا يريد أن يعاونه أحد، بل هو كفيل بإسقاط بشار، يحتاج فقط إلى نوع من التسليح أو السماح بالتسليح. لكن الدول الكبرى أو الدول الأمريكية بالذات منعت الأسلحة النوعية من أن تأتي إلى المقاتلين وأن تأتي إلى المجاهدين، فبالذات الصواريخ ضد الطائرات وصواريخ ضد الدبابات. فلذلك نعتقد أن أصدقاء سوريا لم يكونوا في المستوى اللازم الذي وقفه أصدقاء نظام بشار الأسد. هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث الروس. الحقيقة الروس بالبداية دعموا النظام بالقرارات السياسية، فهم الذين منعوا الأمم المتحدة من أن تتخذ قرارا ضد نظام بشار الأسد. نعم، ف يعني الروس كان دورهم في البداية سياسي، لكن بعد أن عجزت حتى ميليشيات إيران بعد بال 2012 و 2013 من أن تقيم، يعني كاد أن يسقط مرة ثانية نظام بشار، لكن الروس تدخلوا عندئذ فأرسلوا كما هو معلوم طائراتهم وجنودهم وأقاموا قواعد بحميميم وغيرها وأرسلوا صواريخهم. حقيقة دخلت هنا دول عظمى، هذه الدول العظمى قطعا يواجهها شعب أعزل، كما قلنا ليس هناك عند المجاهدين إلا الأسلحة الفردية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. الطرف الرابع الذي وقف إلى جانب بشار أسد ودعمه في مواجهته لهذه في مواجهته هي إسرائيل. حقيقة إسرائيل أكبر المستفيدين من نظام بشار ومن نظام حافظ أسد الذي قبله. فحافظ هو الذي أعطى الجولان إحدى أجمل وأغنى المناطق السورية في 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 في, في سوريا جميعها. الجولان حقيقة أرض من أقصب الأراضي مياها وتربة، أعطاها حافظ الأسد لسوريا دون أي شيء، أعطاها لإسرائيل نعم. فالمهم أنه وبنفس الوقت الآن هو بقي 40 وابنه أيضا 50 سنة لم تطلق طلقة واحدة من الجبهة السورية ضد إسرائيل، مع أنها من أطول الجبهات في مواجهة إسرائيل. فإسرائيل حريصة على نظام بشار وعلى وجود بشار، لذلك هي تدعمه في المحافل الدولية وتدعمه من خلال أمريكا أيضا. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، هذه بعض معالم الموقف السياسي نحو سوريا. هل معنى ذلك أن هذه الثورة لن تنتصر؟ هل معنى ذلك أننا سنهزم نحن في سوريا؟ أقول لا، أقول لا، وأنا موقن من ذلك وأنا متأكد من ذلك، لأننا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من بشار وأكبر من حلفاء بشار وأكبر من دبابات بشار وأكبر من صواريخ بشار وأكبر من أعوان بشار وأكبر من روسيا وأكبر من كل القرارات الدولية. نؤمن بذلك ونوقن بذلك ونتعبد الله بذلك، بأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو أكبر من كل ما ينكرون به لهذه الأمة ولهذه الثورة. لذلك نحن نوقن بأننا سننتصر في النهاية، وهذه عقيدة نتعبد الله بها وهي تقوم في عقولنا وفي قلوبنا. لذلك أيها الإخوة الكرام، أنا أوقن بأننا سننتصر مع كل هذه الصعوبات التي نراها أمامنا ومع كل هذا الدعم الدولي الذي يأتي لبشار ولأعوان بشار. أوقن بذلك لأنني موقن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذا المكر، وأن الله مع الحق ونحن أصحاب الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذا أيها الإخوة الكرام، نحن أصحاب حق، أصحاب منهج صحيح، نحن الله معنا، لذلك سننتصر في النهاية. والحقيقة أنا لا أقول ذلك نوع من التفاؤل الساذج، لا، أنا أقول بناء على متابعتي لمجريات واقع الثورة السورية. الثورة السورية هناك أنا أعتقد بشائر النجاح أمران أو آية النجاح أمران. الأمر الأول هو التوحد في مقابل الشرذمة، الالتقاء في مقابل الاختلاف. بمقدار ما نتوحد ونجتمع ونلتقي ونبتعد عن الشرذمة والتفرق، بمقدار ما ننجح وننتصر إن شاء الله. هذا شيء. والشيء الآخر الذي يجعلني أقول أن من عوامل النصر هو أن نتبع العلماء. عندما يقود العلماء الربانيون المرتبطون بهذه الأمة الذين يعيشون هم هذه الأمة، عندما يقودون أي مسيرة على هدى وعلى بصيرة وعلى علم، ستنتصر هذه الثورة. أنا أعتقد أن هذين الأمرين اللذين ذكرتهما، وهو التوحد والالتقاء، هو يسير إلى أحسن في سوريا. وأنا أقول بناء على متابعة دقيقة لهذا الموضوع، فلو أخذنا هناك ثلاثة محاور نستطيع أن نستكشفها في سوريا: المحور الديني العلمائي الإسلامي واحد، الشيء الثاني السياسي، الثالث العسكري. باختصار هناك تفصيلات كثيرة. أقول لكم أن العلماء في سوريا اجتمعوا في 2014 تحت مظلة واحدة، جميع المشايخ بمختلف اتجاهاتهم بمختلف إمكاناتهم بمختلف هيئاتهم روابطهم مدارسهم، اجتمعوا في أبريل 2014 وشكلوا المجلس الإسلامي السوري، وهو الذي يقود المسيرة المشيخية العلمائية الدينية الآن في سوريا. شكلوا المجلس الإسلامي السوري، وهذا المجلس الإسلامي السوري لم يبقى فقط في النطاق الديني، إنما انتقل فعله إلى النطاق العلمائي، إلى النطاق السياسي وإلى النطاق العسكري. فهو الحقيقة طرح وثيقة المبادئ الخمسة، وهي التي تعتبر أن بشار يجب أن يزول، وأن يجب أن لا تكون هناك محاصصة طائفية، وأن القوى التي تعمل في سوريا الأجنبية يجب أن تخرج من سوريا. حقيقة هذا يعني كان له دور سياسي بارز في تجميع السياسيين المجلس الإسلامي السوري، وأيضا كان له دور بارز في تجميع العسكريين. فأنا لذلك أقول إنه الساحة السورية بمختلف توجهاتها العلمائية والسياسية والعسكرية تتجه إلى التوحد، فأصبح هناك للعلماء قيادة واحدة، قيادة واحدة، وأصبح للسياسيين أيضا قيادة واحدة. فكما تعلمون في نهاية 2015 ديسمبر 2015 اجتمعت كل الفصائل 222 فصيل عسكري مع كل التيارات السياسية اجتمعت في الرياض وأقرت أو التقت على الهيئة العليا للتفاوض، 222 فصيل عسكري وقع على هذه الاتفاقية، وكل الفصائل السياسية من لدن المجلس الوطني إلى الهيئة الأخيرة من الهيئات السياسية حقيقة اجتمعوا. فإذا أقول أنا إنه بفضل الله، يعني أعتقد هذا كله بفضل الله وكله من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول بأنه بشائر النصر قادمة، طالما أن هناك توحدا، أن هناك لقاء، أن هناك تجمعا، وبعدا عن الاختلاف وبعدا عن الشردمة، أعتقد أن هذا خير. وأنا أرى أيضا هذا جانب، والجانب الآخر أرى أن العلماء الآن يقودون لهم دور فعال ومؤثر في مختلف المجالات، ليس فقط في المجال الديني، إنما في المجال السياسي أيضا وفي المجال العسكري. وهذا ليس بشك بأنه من بشائر الخير ومن مؤشرات النصر ومن مؤشرات التقدم. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا الحديث يجب أن نتساءل ما الذي يجب علينا نحو حلب ونحو مثل ما قلنا الثورة السورية بشكل عام، والتي يمكن أن تستمر حتى يكون مخاضها لصالح الأمة جميعا. الحقيقة أعتقد أن هناك واجبين علينا، على الأقل هذا ما يجب أن نقوم به جميعا، وليس من شك بأن يعني للثورة ولحلب حق كبير علينا، لأن كما رأينا العالم تخلى عنها، والعالم كل المؤسسة الدولية لم تقم ما يجب. إذن نحن يجب أن نقوم. أعتقد أن هناك واجبين علينا. الواجب الأول هو أن ندعو الله الكبير العظيم الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، أن ندعوه بأن يمكن لإخواننا وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يذهب باطل بشار الأسد عنهم. هذا شيء. والأمر الآخر الذي أعتقد أنه يجب علينا، وهو أن نقدم ما نستطيع، نبذل من مال، لأن الإخوة بحاجة كثير إلى هذا المال في طعامهم وشرابهم وسكنهم وحاجاتهم الأخرى. وأعتقد أنه لا يخفى عليكم ذلك، أنا أذكر بهذا، وأعتقد أن هذا في قلوبكم وفي عقولكم تعرفونه، لكن أنا أذكر بهذا. حقيقة هذه بعض أمور أحببت أن أوصل إليكم في هذا اللقاء المبارك، وأشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكشف الأيام والتاريخ وكوارث الأمة الإسلامية ونكباتها أن لا شيء هناك من علاقات أو من مساعدات أو من الغرب أو من الشرق إلا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بيضاء ناصحة. نعم هناك مصالح، والذي يحدث في نكبات الأمة الإسلامية مبنية على المصالح، سواء من حكامها أو من غربها أو من شرقها. هم يريدون مصالحهم ويريدون القضاء على الإسلام. هنا نحن هذا الأمر بدهي عندنا لا شك في هذا. والذي تفضل به الشيخ غازي من أن هناك بشارات، ومن أهم هذه البشارات التوحد، وهذا هو المطلوب في فصائل الثورة السورية، وهذا ما يحدث في فلسطين ويحدث في يعني اليمن ويحدث في العراق ويحدث في ليبيا، وحدث ولا حرج إذا توحدت فصائل على كلمة واحدة وتركوا الجزئيات والفرعيات إلى الكليات والأصوليات. هنا نطمئن ويبقى فقط الردع، وبالتالي لا بد في الحقيقة من الإعلام، من إيصال الصوت مهما كان هذا الصوت إلى العالم جميعا. نحن فعلا في الحقيقة الأمة الإسلامية لا يوجد فيها من يبلغ الحكماء والعقلاء في العالم، هناك الإعلام بجميع وسائله هو الذي يحدد ويغير ويوجه. نحن في الحقيقة فقراء إلى مثل هذا. هنا ينبغي أولا على الفصائل أن تتوحد كلمتها، إيصال السلاح إيصال المال يصل إن شاء الله، لكن ينبغي في الحقيقة تغيير، وفي على الأقل في مواجهة هؤلاء الذين أرادوا أن يثبتوا بشار الأسد مما ذكر أخونا الشيخ غازي. إسرائيل، إيران بأذرعها، الغرب، مصالح أمريكا مع روسيا. هنا تغيير هذا ينبغي أن يكون موجها ليس فقط يعني للعلماء، والعلماء لهم دور كبير، لكن أظن أن يجب أن يكون هناك تنظيما جيدا للإعلام بشتى وسائله، وإيصال هذا الأمر وتغيير ما يحدث في يعني البلاد أو مخاطبة العقلاء والحكماء في جميع أنحاء العالم، ليس فقط بالصور التي نراها من أشلاء ودماء وأطفال وما إلى ذلك، لكن حقيقة ما يحدث وما هو هذا المستقبل لهذا ونشر السلام والوئام في العالم جميعا. من هنا انطلاقنا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة الذي يعني يرصد الأحداث يعني يرصد مثلاً 15 عاماً أو 20 سنة مواقف كثيرة، أحداث كثيرة مرت على الأمة، سواء في فلسطين أو سوريا أو في العراق، يلحظ أن الشعوب حية، الشعوب حية وتنتفض لمثل هذه المواقف. التي تمر بها الأمة، وهذا مؤشر مهم جدا حقيقة في مسيرة التاريخ. التغيير لا يأتي إلا من الشعوب، ولما تلحظ الثورات التي قامت كلها سبقتها رهاصات مثل هذه المواقف السياسية والظلم، وهذا للأسف يعني يوسع الفجوة بين الحكام والشعوب. أي قضية تاريخية يعني تتوسع الفجوة بين الحكام والشعوب حتى تصبح جفوة، ثم يحدث ما يحدث. هكذا مسيرة التاريخ. أنا النقطة التي أريد أن أركز عليها هي أن الشعوب الإسلامية جذوة الإيمان فيها ما زالت متقدة، تحتاج فقط إلى من يوجهها، من يقودها. مثل حدث الآن الذي نعيشه، كل العالم الإسلامي التحرك شعبي، تلحظ أن الشعوب من البلاد الإسلامية شرقها وغربها شمالها وجنوبها يتعاطفون تعاطفا قويا، ولو فسح للشعوب أنها تنفس عن مرادها لرأينا شيئا عجبا. فهذه الحقيقة من يعني صح التعبير يعني الثمرات التي تجنى في ظروف الحروب والأزمات التي تمر بها. هذه فقط فكرة حبيت أن أودي بها، ونترك للمشايخ أن يعني يبدو بما لديهم زمن الله. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سأبدأ بما نستطيع أن نفعل. هناك أشياء متعلقة بالحكومات والذين لم يفعلوا شيئاً خلال 5 سنوات لم يفعلوا شيئاً في نهاية الجيران، القتلى والمهجرين والبلاء الذي نزل في سوريا عظيم جداً، لكن الحكومات جهودها متواضعة. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ قبل أن أبدأ بما نستطيع أن نفعل، حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في كل نعمة جعل في كل نقمة نعمة، جعل في كل محنة منحة. فالثورة السورية على مدى 5 سنوات أصابنا شيء من الضعف والفتور والملل، وحتى هذا التبرعات في تناقص كبير، فجاءت حلب حتى تعيد القضية السورية إلى السنة الأولى، حتى تذكر الناس أن هناك شعوب صامدة وصابرة مع شدة ما يجري عليها. القضية الثانية أن بعض الناس لا يجتمع إلا في وقت الشدة، فهذه الشدة التي جرت على حلب هي بإذن الله تعالى عامل كبير ومساعد لاجتماع الكلمة في حلب وفي غيرها. الذي نستطيع أن نفعله يا أخوان شيء كثير جدا. أول أمر نستطيع أن نفعله ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام. موسى قال للسحرة أمام فرعون والسحرة وهؤلاء الخصوم، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، مع أنها كلمة، لكن الله يقول فتنازع أمرهم بينهم، فتنازلوا واختلفوا. فنستطيع أن نبدأ بكلمة، هذه الكلمة التي قيلت هي كلمة، والتوحيد كلمة، ونصرة الحق كلمة، والوحي كلمة، لكن هناك كلمات مؤثرة في الخصوم. هذا الجمع الطيب لو كتبنا الآن أو بعد يوم أو يومين كتابا موجها إلى السفير الروسي في الكويت أو السفير الإيراني، هذا عمل إيجابي. نحن نكتب بأسمائنا، وأنا أول واحد مستعد نكتب، نحن نشتب ما يجري ونعارضه، وهذا مخالف لجميع القوانين، وهذه الرسالة ستنفع بإذن الله تعالى. أول أمر تنفع أنه يعلم أن في الكويت من يعارضه هو، ويعلم بأنه شريك في الجريمة، ونبين له أن هذا الفعل الذي تفعل دولته إجرام، سواء كان السفير الروسي أو السفير الإيراني أو غيره. أيضا لبنان. الشيء الثاني الذي نستطيع أن نفعله أننا نوجه رسالة إلى حكومتنا بزيادة الدعم للشعب السوري. الدعم الذي يصل من الكويت ومن بقية الدول جيد، لكن غالبا للاجئين. نحن نريد دعم موجه عن طريق الهيئة الشهرية أو غيرها من الجهات إلى زيادة الداخل السوري بأسماء هؤلاء الذين حضروا. هذا عمل إيجابي نحن ندعو. أيضا إذا شكلنا وفد وزرنا المسؤولين سيترتب عليه بإذن الله تعالى خير كثير. نحن إذا علقنا آمالنا على الضغوط الأمريكية أو الضغوط الغربية لن يتغير شيء. هم شركاء في الجريمة، وكل من استطاع أن ينصر أخاه المسلم وخذله فله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من خذل مسلما خذله الله في الدنيا والآخرة. وهذا حديث عام يشمل كل من خذل مسلم وهو قادر على نصره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نصرتنا للشعب السوري نصرة إيجابية. الله أعلم. الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معاكم الأخ وليد أحمد السويلم من جمعية إصلاح رحمة العالمية. طبعا بداية أشكر مشايخنا الشيخ الحاضرين على هذا الاجتماع وهذه الجلسة الطيبة المباركة في حلقة تحتها. نذكر نور الله لو والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنتنا سكينة عليهم أهل الشام المرابطين والمجاهدين والأرامل والشهداء والأبطال والذين الداخل في حلب، وثبتت أقدام من اللاقوا وإن لاقوا كلهم. فرب العالمين أحد الجمعيات الطيبة المباركة في هذا البلد الطيب المبارك، والذي أنتم بعد الله سبحانه وتعالى كنتم الأثر الكبير.